وكافل المصطفى
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. الكنيسة يبحث مشروع قانون لشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة بعد تعهد بنت بشرعنة بؤرة أفيتار بنابلس. الأسرى الإداريون 6 يواصلون إضرابهم، والمقاومة تحمل الاحتلال تداعيات أي مكروه يلحق بهم. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم حسن نمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين يوم الأحد المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى برفقة وزير الزراعة السابق في حكومة الاحتلال أوري أرائيل على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه. عن انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه المستمرة لحرمة الأقصى المبارك، يقول الناشط المقدسي ناصر حمامره:
ما جرى يعني بعد ظهيرة هذا اليوم من اقتحام من قبل وزير زراعة الكيان ليس بالأمر الجديد، ولن يكون الأخير أكيد، لأنه الاحتلال يحاول شرعا عملية الاقتحام للمستوطنين العاديين من خلال تواجد بعض الشخصيات الرسمية والشخصيات الحكومية. وكأنه باتجاه الشرعنة ليست فقط من باب الجانب القانوني كما ذكرت المحكمة بأنها سمحت قبل أكثر من شهرين للصلاة أو قبل شهر الصلاة للصامتة أو الطقوس الصامتة، لكن اليوم المستوى السياسي هو عم يمارس ما هو أسوأ من الصلاة الصامتة أو الطقوس التلمودية الصامتة. اليوم عم بحاول نحن كمقدسيين أنا في هذا الموضوع أنه في عملية حرمان للمقدسيين للمسلمين من التواجد في المسجد الأقصى، العشرات بل المئات من أبعدوا من منعوا من التواجد أو الاقتراب من منطقة المسجد الأقصى، في حين يسمح للمستوطنين سواء بمستوياتهم المختلفة سواء مستوى السياسة أو حتى المستوى العادي الشعبي من خلالهم بالتواجد في المسجد الأقصى. وهذا لم يأتي ولم يحدث ولن لم يعني يجر سلطات الاحتلال على ممارسته لولا أن هناك كثير من الظروف الموضوعية المؤاتية لاتخاذ مثل هذا القرار.
أكد رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنت التزامه بالاتفاق الموقع مع المستوطنين والرامي إلى إنشاء مستوطنة على جبل صبيح في بلدة بيتا بنابلس، وذلك بعد مدة من هدمها نتيجة المقاومة الشعبية في هذه المنطقة والتي تطلب خوض مواجهات عنيفة بين شبان بيتا وقوات الاحتلال لوقف توسعه الاستيطاني والحد من الانتهاكات. يأتي ذلك في ظل تجديد بنت موقفه المغاير لإدارة بايدن ورفضه قراره إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس المحتلة واعتبار الكيان السفارة الأمريكية هناك كافية تعزيزا منه لسيطرته على المدينة المقدسة. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
لم يكن مفاجئا توجه إدارة بايدن، وهي الوجه الثاني لسياسة أوباما لممارسة ما وصفت بأنها ضغوط على الكيان لتخفيف حدة الاستيطان في الضفة الغربية، كما لم يحدث تولي بنت رئاسة الحكومة فارقا في سياسة الاحتلال من الاستيطان، بل على العكس، إذ إن المشهد الحالي بينهما لم يكن يوما اختلاف سياسة بقدر ما هو اختلاف موقف، سجل بعده بنت تصريحات مؤيدة لتكثيف الاستيطان مؤكدا التزامه باتفاقه مع المستوطنين حول إنشاء مستوطنة جيفعات أفيتار على جبل صبيح في بلدة بيتا بنابلس من جديد، وغير خفي على أحد هذا الجبل الذي اشتعلت من أجله المواجهات وما زال أهله في وضع الدفاع المستميت استبعادا لسيطرة الكيان عليه. وقد بات ضروريا تسليط الضوء مجددا على تصريح بنت الصادر أثناء اجتماعه بوزير خارجيته يائير لابيد ووزير المالية أفيغدور ليبرمان، والذي عقد في ظل حالة من عدم الاستقرار يواجه فيها بنت معارضة بمصير علقه كأسلافه بالتوسع الاستيطاني منتقدا سياسة من سبقه بكل قوة. ثم أعاد بنت نظره باتجاه واشنطن ناقلا موقفه الرافض قرارها إعادة فتح القنصلية الأمريكية شرق القدس المحتلة، قائلا: نحن لا نتفق مع الأمريكيين في كل شيء، ونعرف عند الضرورة كيف ندير الخلافات ولا نبحث عن الدراما والشجار. وكذلك لابيد اعتبر أن هناك سفارة أمريكية لدى الاحتلال في القدس المحتلة، وأن هذا كافيا باعتبار الكيان مسيطرا في المدينة المقدسة. تطورات وتصريحات وصفها قادة الكيان بأنها بر الأمان، فقد جاءت بعد جولات وجولات أعيدت فيها انتخابات الاحتلال وفي أعقاب مساع ملحة لتجنب انتخابات خامسة، والكنيست الذي منح بنت دفعة قوية عقب قرار إقرار الميزانية حملت جلساته مرارا سابقا مشاريع استيطانية، منها مشروع قانون قدمه العضو عن حزب الصهيونية الدينية يرمي إلى تبييض البؤر في الضفة، وهو يطرح الآن مجددا إذ لم يتم التصويت عليه أبدا في الماضي. ومن باب الدعم الحكومي للاستيطان أرسلت نسخ من مسودة المشروع إلى وزراء الأحزاب اليمينية في الحكومة، ومعها تذكير بتصريحاتهم السابقة بهذا الخصوص. 70 بؤرة استيطانية إذن يمكن أن تتحول إلى مستوطنات إذا ما قرر بينت وحلفاؤه حسم قضيتها هذه المرة. والأحداث وصفت فلسطينيا بأنها تحد للإدارة الأمريكية، فقد أصبح معلوما موقف السلطة مما تصفها بالخطوات أحادية الجانب ومناداتها في كل مرة لاستخراج موقف دولي أو أمريكي مؤيد لها، لكن لا حياة لمن تنادي فيما حديث التسوية بات شيئا من الماضي ووضعت مصالح الاحتلال فوق كل اعتبار.
أكدت تقارير عبرية تخوف المنظومتين السياسية والعسكرية من الضغط الشعبي الفلسطيني المتصاعد في الأراضي المحتلة عام 48، والذي تجلى بشكل واضح في الاحتجاجات الداعمة للقدس وقطاع غزة. ورأت التقارير أن الفلسطينيين شمالا يشكلون قنبلة موقوتة، وهو ما قد يحول الجبهة الداخلية إلى ميدان مواجهة في أي حرب قادمة، ولذلك تعمل مؤسسات الاحتلال إلى التحريض ضدهم في مسعى لاحتواء دفاعاتهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل رمزي دلول.
تقول الوقائع إن المنظومتين السياسية والأمنية في الكيان الإسرائيلي لم تستطع ابتلاع الحراك الفلسطيني الواسع مؤخرا في الأراضي المحتلة عام 48 نصرة للقدس وقطاع غزة. بالتأكيد يدرك قادة الكيان أن الحالة الشعبية المتصاعدة رفضا لسياسات تل أبيب تعد قنبلة موقوتة قد تتشظى في أي وقت، لا سيما بعد فشل إجراءات الأسرلة والتذويب في إحداث خرق بالعقل الجمعي والوعي الفلسطيني. لا شك أن تل أبيب راهنت على الوقت لعزل فلسطيني شمال المحتل عن القضايا الوطنية، لتجد نفسها عند كل منعطف أمام اختبار الهوية الحقيقية لأولئك. ولذلك انتقل الاحتلال بوضوح إلى سياسة الاستهداف المباشر لهم بالاعتقال والتهديد، والمقنع بالتحريض وأسقاط التهم المعلبة، وسط تخوف من تحول الجبهة الداخلية إلى ميدان مواجهة إلى جانب جبهتي الشمال والجنوب، كما يقول ضابط مخابرات كبير للقناة السابعة العبرية. هنا إذن يمكن فهم سبب اشتمال المناورة السنوية الأخيرة للمؤسسات الإسرائيلية على محاكاة مواجهات واسعة في فلسطين المحتلة، بمعنى أن الاحتلال يعي تماما أن أي حرب قادمة لن تقتصر على أطلاق الصواريخ من جهات بعيدة فحسب، وإنما على حراك فلسطيني كبير قد يحول المدن والبلدات المحتلة عام 48 إلى ساحة مواجهة مشتعلة، وهو ما أبدت القناة الثانية عشرة العبرية في تقرير تخوفها منه. ويكاد لا يختلف اثنان على أن الاحتلال يعوم الإشكالية التي يمثلها بالنسبة له أهالي فلسطين المحتلة بهدف شد العصب اليميني ليكون مضادا للحالة الفلسطينية، كما حدث خلال معركة سيف القدس بعد هجوم المستوطنين على أهالي مدينة اللد وسواها. وهذه بالطبع مخاطرة تعيها تل أبيب، لكنها لا تمانع كما يبدو أن يكون كل مستوطن ظهيرا لقوات الاحتلال في مسعى لاحتواء الاندفاعة الوطنية لفلسطيني العام 48 التي باتت تربك حسابات تل أبيب وتمثل هاجسا لها.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. إلى ملف الأسرى، يواصل 6 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال رفضا لاعتقالهم الإداري، وسط تحذيرات جدية من استشهاد أحدهم في ظل عدم استجابة إدارة سجون الاحتلال لمطالبهم. وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأوضاع الصحية للأسرى المضربين غاية في الخطورة، محذرة من تفاقم الحالة الصحية للأسيرين كيد الفسفوس ومقداد القواسم. أطلقت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تحذيرها الأخير المطالب بسرعة تحرك الوسطاء والمجتمع الدولي للضغط الفاعل على الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى المضربين عن الطعام. وبينما تدخل حياة الأسرى المضربين منعطفا هو الأخطر، شكلت الفصائل خلية أزمة ستكون مهمتها تصعيد الحراك الميداني والجماهيري المساند للأسرى في معركتهم النضالية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن الباري.
قف إلى جانب الحركة الأسيرة في معركتهم المتواصلة والمفتوحة ضد إدارة السجون.
مقر الصليب الأحمر الدولي في غزة هكذا تحول إلى ساحة للتضامن مع الأسرى، لا سيما المضربين منهم عن الطعام. هنا قلق متزايد على حياة الأسرى الستة الرافضين لسياسة الاعتقال الإداري. ما يجري في السجون سيكون صاعقا لمواجهة شاملة مع الاحتلال، هكذا يؤكد الفلسطينيون الذين جددوا دعواتهم للوسيط المصري من أجل التحرك سريعا.
الأسرى ليسوا وحدهم ومستعدون جميعا أن نبذل الغالي والنفيس لإنهاء معاناتهم وصولا لتحريرهم، وأن نحرق الأرض لهيبا تحت أقدام الصهاينة من أجلهم.
والتي انتصر فيها الكف عن المخرز.
حالة من الغضب تخيم على المشهد الفلسطيني إذن على وقع تجاهل الاحتلال المطالبة المحقة للأسرى المضربين. ندد هؤلاء بصمت العالم معتبرين ما يجري تواطؤا مع الجريمة الإسرائيلية.
نطالب المجتمع الدولي العمل على تشكيل لجنة أممية طبية للاطلاع على أوضاع الأسرى داخل السجون بشكل عام، والأوضاع الأسرى المضربين على الطعام بشكل خاص، حتى ليكون عرضة للاستشهاد في أي لحظة لا سمح الله ويكونوا من ضمن شهداء الحركة الأسيرة.
ومع انضمام المزيد من المتضامنين لمعركة الإضراب هذه، ثمة من جدد نداءه للسلطة بالتحرك سريعا على المستوى الدولي لإنقاذ حياة الأسرى.
هذه رسالة أيضا من هذه الخيمة إلى الضمير الذي طال سباته أمام معاناة أسرانا، بأن أسرانا يحاولون أن ينالوا حقوقهم المشروع دوليا ببعض من حبيبات الملح وقطرات الماء، وهذه لا تعطي لأجسادهم من القوة حتى ينالوا حريتهم.
وقد تداعت الفصائل الفلسطينية على أجل وشكلت خلية أزمة لتوسيع رقعة الحراك المساند للأسرى، فيما سلمت مذكرات عاجلة لممثلي الصليب الأحمر والأمم المتحدة في غزة تطالبهما بمواقف سريعة ضاغطة على الاحتلال.
أصيب مواطن وزوجته وسيدة أخرى بردود في اعتداء للمستوطنين على أهالي تجمع الثعلة شرق يطا جنوب الخليل. وقال منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور إن عددا من المستوطنين هاجموا التجمع واعتدوا على المواطنين بالضرب. وأفاد المصاب يوسف عوض بأن المستوطنين اعتدوا عليه وعلى زوجته وسيدة أخرى من أقربائه بالضرب بالعصي، ما أدى إلى إصابتهم بردود، مشيرا إلى أن اعتداءات المستوطنين على المواطنين شرق يطا شبه يومية وبشكل منظم بهدف دفعهم إلى مغادرة أراضيهم لصالح الاستيطان. كان هذا مستمعين الكرام الخبر الأخير، تذكير بالعناوين. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. الكنيسة يبحث مشروع قانون لشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة بعد تعهد بنت بشرعنة بؤرة أفيتار بنابلس. الأسرى الإداريون الستة يواصلون أضرابهم والمقاومة تحمل الاحتلال تداعيات أي مكروه يلحق بهم. كانت هذه مستمعين الكرام نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم. We'll be right back.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الطفولة الفلسطينية وهمجية الاحتلال محور حديثنا في هذا اللقاء. في لقائنا لهذا اليوم سنستمع إلى الفقرات التالية. البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة، تقدمها الزميلة شيماء غراوي، وفيها نتناول أحد المواضيع الخاصة بالساحة الفلسطينية وكذلك الاحتلال. ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة الضيف والحديث معه حول محورنا لهذا اليوم، الطفولة الفلسطينية وهمجية الاحتلال. ضيفنا سيكون اليوم الأستاذ سيد عمر رحال، مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس. بعد ذلك ننتقل إلى فقرة ألفباء فلسطينية الأدبية، وفيها نتناول حياة الشاعر والأديب ذيب يوسف محمد الزعبي ونموذج من أشعاره، تقدمها الزميلة منار. أعزائنا المستمعين، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة والزميلة شيماء.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، أجرت قيادة المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال مناورات واسعة تحاكي الحرب مع حزب الله في جبهتي الجولان والجليل، حيث استدعى الجيش الآلاف من جنود الاحتياط للمشاركة في هذه المناورات بعد انقطاع دام لأكثر من 3.5 العام عن التدريبات. الزميل منذر ربايعة والتقرير التالي.
لا تزال الفجوة الكبيرة التي يعاني منها جيش الكيان على صعيد جبهته الداخلية الرخوة وعدم جهوزية قواته للقتال لا سيما الاحتياط، فبالرغم من جهود الكيان الواسعة لسد هذه الفجوة من خلال التحصينات والتدريبات التي باتت تتركز على تحسين القدرات العسكرية لقوات الاحتياط وقوات الجبهة الداخلية، إلا أن الكيان لا يزال يعاني من ترهل وضعف حقيقيين بهذين الجانبين على وجه الخصوص، وذلك لأسباب عدة أهمها العلاقة التكاملية التي تربط الجهوزية بالتهديدات. ففي الوقت الذي يحسن فيه الكيان من جهوزية جبهته الداخلية تتطور فيه أيضا قدرات وإمكانيات المقاومة في الجبهات كافة، إضافة إلى تراجع حافزية جنود وضباط الاحتياط للقتال والتضحية على حساب مصالحهم وأعمالهم الخاصة في الحياة المدنية. وفي السياق ذاته تجري قيادة المنطقة الشمالية هذه الأيام مناورات واسعة تحاكي الحرب مع حزب الله في جبهتي الجولان والجليل، حيث استدعى الجيش الآلاف من جنود الاحتياط للمشاركة في هذه المناورات بعد انقطاع دام لأكثر من 3.5 عن التدريبات، الأمر الذي أدى بطبيعة الحال إلى تراجع قدراتهم وخبراتهم العسكرية. كما نشرت صحيفة إسرائيل اليوم تقريرا كشفت فيه النقاب عن عدم جهوزية الجبهة الداخلية بالرغم من جهود الجيش المبذولة بهذا الخصوص منذ انتهاء حرب لبنان الثانية عام 2006، حيث أظهرت المعطيات الواردة في التقرير بأن 42% فقط من مستوطني الكيان يمتلكون ملاجئ محصنة في بيوتهم، علاوة على عدم صلاحية غالبية الملاجئ العامة للمكوث داخلها لفترات طويلة بسبب الإهمال الشديد. وأوضح التقرير بأن الكيان سيضطر في الحرب المقبلة إلى تركيز دفاعاته الجوية لحماية منشآته والمواقع الاستراتيجية، الأمر الذي سيبقي الجبهة الداخلية معراة أمام الضربات الصاروخية.
نعم، نشكر الزميل منذر ربايعة على هذا التقرير، ونتابع في بوتقة الصراع، حيث صرح قائد الجبهة الداخلية في كيان الاحتلال عن عدم استيعاب الجمهور إذا ما وقعت الحرب مع الجبهة الشمالية، وكذلك بأنه من المتوقع أن يسقط أكثر من 2500 صاروخ يوميا داخل الكيان. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المختص بالشؤون الإسرائيلية مؤمن مقداد، نستمع معا.
سيد مؤمن، ماذا عن الحديث الجاد اليوم داخل الكيان من أن الجبهة الداخلية لن تستوعب أي حرب ستقع مع حزب الله؟
صحيح، بداية في هذا الموضوع الاحتلال أصبح يردد بشكل كبير جدا مثل هذه الفرضيات ومثل هذه السيناريوهات. في الآونة الأخيرة أجرى الاحتلال عدة مناورات في ما تسمى الجبهة الداخلية وفي المناطق الشمالية والعديد من المناطق حتى في منطقة محيط قطاع غزة. جل هذه المناورات وتركيز وهدف هذه المناورات هي حرب متعددة الجبهات قد تؤدي إلى سقوط آلاف الصواريخ على الكيان الصهيوني. الآن المعضلة في نظر الاحتلال ومخاوف جمهور الاحتلال تتركز بشكل كبير جدا بأن هناك أصبح تطور لدى المقاومة سواء في الجنوب أو في الشمال من تطوير لآليات إطلاق الصواريخ ودقة الصواريخ والقدرة التدميرية للصواريخ. لذلك يعتقد في الكيان ويخشى جمهور الاحتلال بشكل كبير جدا أن مثل هذه الصواريخ ستضرب مناطق استراتيجية وحيوية. القناة 12 تحدث في تقرير وتحدث عن بعض نقاط متعلقة بهذه المشكلة بأن الفرضية التي هي واقعية وليست مستحيلة في نظر ما ورد في الأنظمة السياسية والنظام الأمني لدى الاحتلال بأن لا شك أن في أي اندلاع حرب متعدد الجبهات وخاصة في الجبهة الشمالية لا شك أن مئات الصواريخ ستضرب منصات الغاز وتضرب مواقع محطات الكهرباء وما إلى ذلك من العديد من المواقع الاستراتيجية، وركزت أيضا على قضية مخازن والمواقع التي تخزن فيها الأمونيا.
طيب سيد مؤمن، ما أكثر شيء يخيف الكيان ومنظومته العسكرية بهذا الصدد؟ كثافة الصواريخ المتوقعة، استهداف المناطق الحساسة أم دقتها أم تغطيتها كافة مساحة فلسطين المحتلة؟
لا شك أن المخاوف لدى الاحتلال تتعلق بكافة ما ذكرت من هذه الأسباب أو هذه التوقعات، لكن يعول الاحتلال بشكل كبير جدا على دقة الصواريخ. الاحتلال يقول بأن حزب الله يمتلك صواريخ دقيقة سواء حصل عليها من الخارج أو سواء تصنيع داخلي، وأيضا حتى المقاومة في قطاع غزة حسب التجارب وحسب ما ورد في إعلان الاحتلال بأن المقاومة تجرب كل فترة وفترة صواريخ نحو البحر بهدف تحديد أو يعني دقة الصواريخ أن تكون بشكل أكبر، وهذا الأمر يعني يخيف الكيان بشكل كبير جدا بحكم أن هذه الصواريخ في أي حرب واسعة تضرب مناطق استراتيجية داخل الكيان الصهيوني.
سيد مؤمن مقداد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مستمعينا، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية مؤمن مقداد، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محور حديثنا في هذا اللقاء الطفولة الفلسطينية وهمجية الاحتلال، وإلى العناوين. لماذا يستهدف كيان الاحتلال شريحة الأطفال الفلسطينيين بشكل خاص؟ كيف تحول هذا الاستهداف إلى سياسة ينتهجها الاحتلال بحق الفلسطينيين؟ ما دور المنظمات والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية في توثيق هذه الانتهاكات وتوظيف هذا التوثيق في الهيئات الدولية؟ أطفال بعمر الورود حلموا بنعيم الحياة البسيطة والآمنة، تاقوا لعيش ربيع أعمارهم في وطن خال من الحروب والموت والدمار، شاءوا تنشق عبير السلام والتسامح، تمنوا رفع أطواق الحصار الظالم عن مدنهم وقراهم وبيوتهم وعن رياضهم ومدارسهم وملاعبهم ومستشفياتهم وشواطئ بحرهم، وعن حرية ذهابهم وإيابهم من وإلى عوالمهم الصغيرة والبسيطة. فكان العدو الغاصب لهم بالمرصاد ليلخص لهم الحياة بالاعتقال والإبعاد والإقامة الجبرية، كما أن الاستهداف بالنار ليس بعيدا. وفي مستجدات استهداف الاحتلال للطفولة الفلسطينية ما شهدته قرية دير الحطب في نابلس، حيث استهدف جنود الاحتلال الطفل محمد دعدس. شيعت نابلس شهيدها محمد جموع غفيرة شاركت في وداعه، متوعدة الاحتلال، متعهدة بالدفاع عن الأرض التي دافع عنها محمد واحتضنته. قراءة استهداف الاحتلال الطفولة الفلسطينية ووداع نابلس لشهيدها الطفل محمد دعدس تأتيكم في سياق تقرير الزميلة رشا مصطفى.
من أمام مستشفى رفيديا الحكومي وفي مراسم عسكرية انطلق موكب تشييع الشهيد الطفل محمد دعدس الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في بلدة دير الحطب شرق نابلس. حمله أبناء مخيم عسكر الجديد بنابلس على أكتافهم مرددين هتافات تطالب فصائل المقاومة بالرد على جريمة جيش الاحتلال، في وقت شاركت فعاليات رسمية وشعبية ووطنية في موكب التشييع.
الحمد لله رب العالمين، فخر إنه وخذ فلسطين والأقصى. الحمد لله رب العالمين، ربنا أعطاني وربنا أخذه، خذ الأقصى وخذ فلسطين.
نظرة الوداع الأخيرة ألقيت على الشهيد في منزل عائلته بمخيم عسكر الجديد. ودعت الأم طفلها الذي لم يتجاوز 15 عاما، احتضنته بعينين تملأهما دموع الفراق. أما والده الذي فقد وحيده من الأبناء الذكور لم يجد غير عبارات الدعوة بالرحمة لنجله. ألم الفراق كذلك طال أصدقاء ورفاق الشهيد دعدس، ودعوه بحرقة قبل أن يوارى بالثرى في مقبرة المخيم الذي ترعرع فيه. حركة الجهاد الإسلامي نعت الطفل الشهيد محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائمها التي تطال جميع فئات الشعب الفلسطيني.
ما حدث إعدام ميداني للطالب المدرسي والطفل محمد دعدس من ضابط الاحتلالي حسب شهود العيان يدعى حكيم، تعرف المنطقة جيدا. المطلوب أن تكون وقفة من المقاومة الفلسطينية ومستوى السياسة الفلسطيني ومن كل الفلسطيني أن نتداعى.
دم الشهيد محمد الدعدس هو يقول لكل فلسطيني أن هذا الاحتلال مجرم يقتل الكل، لا يفرق بين شيخ ولا طفل ولا كبير ولا صغير. علينا الانتقام من هذا الاحتلال والرد عليه بالدم، هو التي اللغة الوحيدة التي يفهمها، وبالمقاومة سننتصر.
الطفل محمد دعدس استشهد برصاص إسرائيلي، حاله حال الآلاف من الأطفال الفلسطينيين الشاهدين على إرهاب الكيان وعنصريته.
شكرا للزميلة رشا مصطفى. لماذا يستهدف كيان الاحتلال شريحة الأطفال الفلسطينيين بشكل خاص؟ كيف تحول هذا الاستهداف إلى سياسة ينتهجها الاحتلال بحق الفلسطينيين؟ ما دور المنظمات والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية في توثيق هذه الانتهاكات وتوظيف هذا التوثيق في الهيئات الدولية؟ الطفولة الفلسطينية وهمجية الاحتلال موضوع برنامج فلسطين اليوم. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اليوم الطفولة الفلسطينية وهمجية الاحتلال نرحب بالأستاذ عمر رحال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس. سيد عمر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
مرحبا،
أهلا. الله يسلمك سيد عمر. اليوم أمام مشهد كثيرا ما تكرر على الأرض الفلسطينية، الاحتلال بجنوده يستهدف الطفل محمد دعدس في قرية دير الحطب بنابلس. أي واقع وأي صدمة يمكن أن تشكلها هذه الجريمة على أولئك الذين ينادون بحقوق الطفل؟
شكرا جزيلا، والرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى. يعني هذا هو يعني أو هذه هي سياسة الاحتلال باستهدافها لكل ما هو فلسطيني، البشر بالشجر للحجر. ويعني عندما نلحظ طبيعة الإصابات نجد بأن الإصابات هي في المناطق العلوية. هذا يعني بشكل مباشر أن الاحتلال يستهدف الأطفال الفلسطينيين والكل الفلسطيني بقدر يعني بقصد القتل. اليوم هناك قانون دولي إنساني وقانون حقوق إنسان، وهناك اتفاقية حقوق طفل التي يعني صدقت وانضمت إليها دولة الاحتلال. ولكن العالم للأسف عندما نتحدث عن قضيتنا لا يرى، لا يسمع، لا يتكلم. نعم، الأطفال الفلسطينيين الكل الفلسطيني مستهدف. هذا أطول احتلال في العالم، جرائمه ولن تتوقف. إدارة ظهر لقرار الشرعية الدولية. وعندما نتحدث عن الأطفال نتحدث عن أطفال المحميين بالقانون الدولي، سواء باتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاتها أو في اتفاقية حقوق الطفل. كونهم أولا مدنيين، وبالتالي من واجب دولة الاحتلال أن توفر حماية لهم وأيضا المجتمع الدولي. والجانب الآخر هم أطفال لا يشاركون في أعمال عدائية، ولكن الاحتلال يعني هذا هو نهجه. وعندما لا يكون هناك عقاب وعندما لا يكون هناك مساءلة على هذه الجرائم التي يقترفها الاحتلال بحق أبناء شعبنا، يمعن الاحتلال وكأنه لسان الحال يقول أن هناك ضوءا أخضر من المجتمع الدولي من أجل أن تكون إسرائيل بما يجب أن تكون به بالنسبة لها. وبالتالي هذا القتل يفجعنا كفلسطينيين عندما ننظر إلى هؤلاء الأطفال، إلى هؤلاء الفتية اللي يفترض أن يكونوا بين أقرانهم وعلى مقاعد الدراسة. وأن نحمي حقوقهم وأن نحمي يعني حضورهم، ولكن للأسف لأنه المجتمع الدولي لا سيما الاتحاد الأوروبي الذي يتحدث ليل نهار عن حقوق الإنسان، والولايات المتحدة الأمريكية التي تدرج دولا يعني لها حضورها على المسرح الدولي والإقليمي بأنها دولة تنتهك حقوق الإنسان، في الوقت الذي تغمض الولايات المتحدة أعينها وتصم أذنها عما يقوم به الاحتلال من أفعال يعني كارثية. والمفارقة بأنه يعني وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي تضع عديد من الدول العربية والإسلامية الشقيقة وحتى الصديقة الأجنبية الصديقة على اللوائح السوداء، بينما دولة الاحتلال تمعن في قتل أبناء شعبنا ولا يوجد هناك يعني.
نعم. حلو. نعم نسمعك يا أستاذ.
مرحبا أستاذ.
نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ عمر رحال، نعود لكم بعد قليل. لماذا يستهدف كيان الاحتلال شريحة الأطفال الفلسطينيين بشكل خاص؟ كيف تحول هذا الاستهداف إلى سياسة ينتهجها الاحتلال بحق الفلسطينيين؟ ما دور المنظمات والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية في توثيق هذه الانتهاكات وتوظيف هذا التوثيق في الهيئات الدولية؟ نعم، نعود إلى الأستاذ عمر رحال ضيفنا في هذا اللقاء، مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس. سيد عمر، نأسف للانقطاع الذي حصل في الاتصال بحضرتك. طيب، القانون الدولي كما تفضلتم يحرم بشكل قاطع استهداف الأطفال، اعتقالهم، تعريضهم للاحتجاز، التعذيب وممارسات أخرى تمس كرامة الكرامة الإنسانية أو حياتهم. لماذا يمعن الاحتلال بتخطي كل هذه المحرمات؟
يعني أنا كما قلت في بداية حديثي، يمعن لأنه هناك إفلات من العقاب، وهناك يعني أو لا يوجد هناك مساءلة، ولا يوجد هناك محاسبة، ولا يوجد هناك من يقرع الجرس. وبالتالي يعني إسرائيل عندنا تنظر إلى المجتمع الدولي وإلى الأمم المتحدة التي رفضت أن تضع جيش الاحتلال على اللائحة السوداء باعتباره منتهكا لحقوق الأطفال، ووضعت الجيش السوري. أي مفارقة هذه؟ وأي كيل بمثيالين؟ وبالتالي كان الأجدى بالأمم المتحدة وبالمنظمة الدولية التي جاءت هذه المنظمة لتحمي الأمن والسلم الدوليين والتي تحرم استخدام القوة، والتي تحرم في مقاصدها ومبادئها احتلال أراضي الغير واستخدام القوة، إلا في حالة الدفاع عنك أن تضع هذا الجيش العنصري، هذا الجيش القاتل، هذا الجيش الذي يقتل الأطفال على اللائحة السوداء. وبالتالي عندما يعني تنظر القيادة السياسية الإسرائيلية والعسكرية والأمنية إلى مواقف الدول والمنظمات الدولية، هذه المواقف المتراخية والمتراجعة والمواقف غير الحاسمة اتجاهه، نعم سيكون هناك زيادة وسيكون هناك إمعان في ارتكاب مزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا. وبالتالي العالم يعني عندنا يعني ببساطة شديدة، عندما كان هناك اعتداء على يعني الطفلة نادية مراد اليزيدية من العراق، خاطبت العالم من على منبر مجلس الأمن، وجاءت بها الولايات المتحدة ودول أوروبا لتخاطب العالم لكي تقول لهم كيف تقوم داعش وأخواتها من المنظمات الإرهابية والظلامية بتعذيب الناس والاعتداء عليهم. ولكن أوروبا ومجلس أوروبا وبرلمان أوروبا والأمم المتحدة لم تأتي بطفل أو طفلة فلسطينية أصيب أو اعتقل أو بأسرة شهيد أو شهيدة لكي يخاطب العالم ويقول لهم بأن عدم حسم الأمور وأن إغماض العيون وأن عدم اتخاذ مواقف يعني سياسية ودبلوماسية وعقوبات وقرارات فاعلة رادعة اتجاه دولة الاحتلال، يعطي الاحتلال مزيد يعني من شراء الوقت لقتل مزيد من الأطفال الفلسطينيين. وبالتالي العالم للأسف الشديد يقف يعني مكتوف الأيدي. أيضا الوقت الذي تقوم به بعض الدول العربية يعني بالتطبيع، وبالتالي يعني هذا التطبيع وهذا وهذه العلاقات الطبيعية والعلاقات الدبلوماسية والرحلات الجوية و المزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري ما بين بعض الدول العربية المتطبعة ودولة الاحتلال، أيضا هذا يشجع الاحتلال على اقتراف المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا. وإلا غزي محاصرة، قتل، تشريد، استيطان، قتل للأطفال، اعتداءات. وبالتالي هذا العالم عليه أن يفوق وأن يسحو من هذا الثبات العميق، ليقف أمام هذا الصلاة ولكبح جناح الاحتلال الذي يقتل الفلسطينيين بدم بارد.
طيب الآن كيف يمكن توحيد الجهد في يعني استغلال شهادات توثق استهداف الاحتلال للطفولة الفلسطينية في كشف جرائم الاحتلال، وقف هذا التصعيد بحق الطفولة الفلسطينية؟
يعني أخي الكريم، أولا نحن كمؤسسات حقوق إنسان نوثق يعني من رفح حتى جنين هناك توثيق لكل جرائم الاحتلال على كل الأصعدة فيما يخص القتل والاعتقال والتفريد والمصادرة والهدم وكل القضايا هناك توثيق من قبل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية وأيضا الجانب الرسمي الفلسطيني يقوم بالتوثيق وهناك أيضا منظمات دولية توثق ما يجري من جرائم تقترفها قوات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية. التوثيق مهم هذا 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 صحيح ولا يعني جدال حول الموضوع لكن ماذا بعد التوثيق؟ أولا يعني هناك منظمات دولية سواء كانت اليونسكو اليونسيف المسؤولة كمنظمة دولية متخصصة حكومية مسؤولة عن قطاع الطفولة ولها مكتب في الأراضي الفلسطينية المحتلة توثق اليونسكو يوثق الأسرة توثق وأيضا عديد من المنظمات الدولية توثق ونحن نوثق لا مشكلة المشكلة هو ما بعد التوثيق كيف للأمم المتحدة أن تتحرك لكبح جماح الاحتلال ولتلزم الاحتلال بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وأيضا دول العالم التي تتصدق في موضوعات حقوق الإنسان والتي تفرض يعني الحصار وتقوم بفرض العقوبات على عديد من الدول العربية والإسلامية وأيضا الأجنبية الصديقة بحجة أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان عليها أن تنظر إلى ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة من انتهاكات جسيمة تقوم بها دولة الاحتلال وبالتالي أيضا دول العالم مهم أن تتحرك وشاهدنا يعني بالأيام القليلة الماضية كيف قام وزير حرب الاحتلال باعتبار 6 مؤسسات فلسطينية كيانات إرهابية في ظل خمس للمجتمع الدولي من الأساس لأنه هناك استهداف كل ما هو فلسطيني ولكن أيضا علينا كفلسطينيين أن نوحد جهودنا وعلينا أن يعني لا نقف مكتوف في الأيدي وبالتالي مهم أن يكون هناك يعني ليس مطالبة ولكن عملا فلسطينيا جادا لإلزام الدول والمنظمة الدولية بضرورة أن تأخذ دورها وأن يكون لديها موقف لمواجهة هذه الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا في فلسطين المحتلة.
شكرا جزيلا لك أستاذنا في هذا اللقاء الأستاذ السيد عمر رحال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا بالجحفل الزاحف المستأسد القدم، تعاد أقداسنا في المهد والحرم بصادق العزم بالنيران لاهبة على الميادين لا في هيئة الأمم.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أهلا بكم، نتعرف في هذه الفقرة بشاعر فلسطيني كلاسيكي مجمل شعره يعكس وعيه بطبيعة القضايا السياسية والاجتماعية في عصره ويدل على تفاعله معها، وهو سلس في لغته، بسيط في تراكيبه، نازع إلى تضمين قصائده بمعاني النصح والتوعية. صوره جزئية قليلة لا تخلو من جدية وتنوع في الأساليب مع وضوح النزعة الخطابية. شاعرنا وأديبنا هو ذيب يوسف محمد الزعبي. أعزائنا الكرام، ولد شاعرنا في قرية سيرين بسهل بيسان شرقي فلسطين المحتلة في العام 1900 1929 وقضى حياته متنقلا بين عدد من الدول العربية. حصل على الشهادتين الابتدائية والإعدادية من مدارس قرية سيرين، ثم حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة الرشيدية بالقدس عام 1945. بعدها تنقل بين عدد من الدول العربية إلى أن حط به الرحل في الأردن، وعمل في وزارة الصحة الأردنية ثم وزارة الإعلام، وعمل في إذاعتها في عام 1970، وظل بها حتى تقاعد عام 1977، ثم بعدها تفرغ للإبداع والرحلات الثقافية حتى رحيله عن هذه الدنيا عام 2006 بمدينة إربد شمالي الأردن. أعزائي الأطائب، نواصل حديثنا عن أديبنا وشاعرنا الراحل ذيب يوسف محمد الزعبي، ونسلط الضوء على إنتاجه الأدبي، حيث له عدد كبير من الدواوين المنشورة نذكر منها: صور على حائط المنفى، طبع في بيروت عام 1957، من وحي البحر، طبع ببغداد عام 1965، وفلسطين الحبيبة، طبع بدار الفكر في دمشق عام 1971، وله قصائد نشرت في الصحف الأردنية والعربية. استصرخ الزعبي للثأر والدفاع عن القدس السليب وذم المتلاعبين بالأقوال والكلمات المضللة، كما ذم الدنيا وحذر من شهواتها والاغترار بمنافعها ومتعها، وله في ذلك الغرض قصيدة تحذر من الفتنة بالدولار وتنبه إلى ما في ذلك من تنمية لدور المستعمر. نتعرف أكثر على شاعرنا وأديبنا الزعبي من خلال أشعاره، فاخترنا لحضراتكم من قصائده قصيدة بعنوان صرخة الثأر، فيقول فيها: بالجحفل الزاحف المستأسد القدم تعاد أقداسنا في المهد والحرم، بصادق العزم بالنيران لاهبة على الميادين لا في هيئة الأمم، بصرخة الحق تدوي من حناجرنا، تستصرخ الثأر لا في أنة الألم، بطلقة المدفع الجبار مرعدة لا بالأهازيج والمستأنس النغم. اليوم أمر فلا تجدي مناقشة، حي على السيف يرويه نقيع دمي، فكم شكوتم فما أجدت شكاتكم، وكم تكلمتم على القرطاس والقلم، عقود مضت تالله قد خجلت نفوسنا من خطابات ومن كلم، وتسأل الدهر هل أسيافنا صدأت بغمدها أم طوينا موجة القدم. أشاوس العرب هل سار الخنوع بكم مسيرة التيه كالأنعام كالبهم، أم استطبتم حياة الذل أم قعدت بنا العزائم عن طيب وعن كرم، ما كان أجدادكم إلا جهابذة، شم العرانين روادا إلى القمم كمطلع الشمس في التاريخ ذكرهم، فمن له نسب للعرب لم يظم.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا، نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
زلزلهم بالغضب اللاهب، هم أوهن من بيت مصر.